الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوه واعبدوه وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أيها الناس ما عرف على البسيطة ولن يعرف مظلوم من البشر توطأ الناس على ظلمه وما بدئوا يصفونه بأحد ما وضع من ألفاظ مسفة في أعقاب نبوات أعطر الشيطان ثمارها على قتل لبه ونور في دعوته وصدق في حديثه وثقة في أمانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فلقد نال الشتائم والسباب من كافة طبقات المجتمع أجاه الشعراء وسخر منه سادة وآذاه عتاربة ونال منه سحرة وشاء الله سبحانه أن يدعو الموعود الذي يفتح الله به على نبيه بمكة حتى إذا ما دخل البيت وطاف جلس في المسجد الحرام والناس من حوله والعيون شاخصة إليه والقوم مشرفون إلى معرفة صنيعه لأعدائه لكنه صلى الله عليه وسلم عفى عن الجميع إلا نفر منهم فيسلم حينها العظماء فيسلم حينها العظماء ويتوبون كأمثالهم بنت عتبة وعكرمة بن أبي جهل ويؤوب الشعراء ويعتذرون إليه كابن الزبعرى وكعب بن زهير فلا ينال منه الجميع إلا العفو والتغاضي الله أكبر ما أجمل العفو عند المغفرة وما أجمل الساعة عند الضيق والعزة عند الذلة ومن أحق بذلك إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد صدق الله إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم أيها المسلمون في هذا الموقف وبغيره من المواقف العظيمة دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نحو الجاهلية وقطع ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد ومنع الفساد فيها بحلمه وعفوه قال الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لقد كفكف الرسول صلى الله عليه وسلم من نزوات الجاهلية وأقام أركان المجتمع على الفضل وحسن التخلق ونبذ الجهل والغضب وكثير من النصائح التي أفداها للناس كانت تتجه إلى هذا الهدف قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. الحلم أيها المسلمون اسم يقع على ذم النفس من الخروج عند المرود عليها ضد ما تحب إلى ما نهي عنه، وهو في موطن الغضب زيادة على النفس وضبط لها وكبح لجماحها، كما أنه لباس العلم، فمن فقده فقد تعرى وبدت للناس سوءته، وهل يجيء الباطل بخير؟ ألا إن الغضب قرين الشر، ألا إن الغضب قرين الشر، وإن الحلم راحة القلوب وسعادة الجماعات. أيها المسلمون، إن في الناس الحليم الأليب المتأني الذي إذا استنفرته الشدائد وأبقى على وقعها الأليم، محتفظا برجاحة فكره وسجاحة خلقه، فلا يحمى من قليل يسمعه فيوقعه في كثير يكرهه، فإن جهل عليه لم ينفعه إلا حلمه. وإن منهم الطائش الأهوج، كما أن فيهم الغر النافون الذي تستحقه التوافه، فيستحمق على عجل ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله. فلا ينبغي للمؤمن الكبير أن يضيق بهرف قطعان متنافرة، بل إن المصلح العظيم يفيض من آناته على ذوي الطرف حتى يلجئهم إلى الخير إن جاء، ويمغب ألسنتهم تلهج بالثناء والذكر الحسن. عباد الله، إن من الناس من لا يسكت عن الغضب، فهو شخص غضوب في ثورة دائمة وتغيظ يطبع على وجهه العبوس، إذا مسه أحد بأذى ارتعش كالمحموم، وأنشأ يلغي ويسجد ويلعن ويطعن، وكثيرا ما يذهب به غضبه مذاهب حقا، فقد يسوق الباب إذا استعصى عليه فتحه، وقد يلعن سيارته إذا توقفت به، أو يعن امرأته ويكسر ذنعها ويضيع أمرها، فيفرق شمله في نقصان ملح أو زيادته أو يبوس بخبز، ثم يطلقها عدد نجوم السماء، فيتهارشان تهارش الكلبين ويتناقران تناقر الديكين، فلا يفترقان إلا على الخدش والعقل والهجر، فيجني كل منهما على نفسه بالحمال والعقوبة. والنتيجة الحاصلة هي اسم الأولاد، إبان حياة الأبوين، والإسلام بريء كل البراءة من هذه الخلال المذمومة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم لا تسألوا بعد ذلك أيها المسلمون عن ندم الزوجين ولا تساعة مندم، إذ يختلقون المعاذير ويراجعون القضاة والمفتين، كل ذلك لمحو غلطة ارتكبها الغاضب دون تفكير أو روية أو تدرج في التأديب. وما ذنب الولد إذا خرج من بيته هادعا مكسهر الوجه ضائق الصدر، ينطلق يمنة ويسرى يبحث عن سبب يزيل همه ويجلو غمه، ولربما استبشر به وبأمثاله وحوش الظلام وذئاب المجتمع، فيسير وراء تخبطهم ويضيع بضياعهم، كل ذلك من خلال تعاطي السيوف القتالة من المسكرات والمخدرات، وما ذاك إلا نتيجة غضبة من أبيه أو أمه، أعقبها سب وشتم ولطم وربما طرد ولعن، فيتبدد بذلك شمل الأمة وتقوض المجتمعات. عباد الله، اعلموا أن الحليم إما أن يكون جبانا ليس له شيء ولا عليه شيء، فهذا إن لم يغنم فإنه لا يأتم، وإن ادعى الحلم مع عدم الاقتدار على إنفاذ العقوبة فهذه حجة لا يرجع إليها إلا اللئام، وإما أن يكون مخادعا مكارا ظهارته سبت المؤمنين وبطانته حقد المجرمين، يتحمل ظاهرا ويعف علنا لكنه يغضب باطلا وينتقم مسرفا، فهذا حقود لتوت ينقلب على شيء ينقلب على المجتمع من سوء صنيعه سوسا كطبع السوس، لا يقع على شيء الا نخره او عابه او جودا كطبع الجود، لا يقع على شيء الا افسده او قدره. ومثل هذا لا يلزم ان يفضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق، واما ان يكون حليما مفطورا على الخير مجهولا عليه مع امكان تنفيذ العقوبه. وهذا كاشد عبد القيس الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال: اشيء تخلقت به ام جبلت عليه يا رسول الله؟ فقال: بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلت على خصلتين يحبهما الله ورسوله. اخرجه مسلم وغيره. واما ان يكون ثائر النفس ازعجه من ظلمه فيصبر محتسبا ويصبح قاترا ويامره ايمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين. وهذا هو المثاب في الدنيا والاخره والمشكور عند الله، وهو الموصوف بالشده والقوه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اخرجه البخاري ومسلم. وهو المقصود ايضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على ان يفسده، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من شرور العين يزوجه منها ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على ان يفسده، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور يزوجه منها ما شاء. اخرجه احمد وهو صحيح. اعاذنا الله واياكم من الغضب، اعاذنا الله واياكم من الغضب ومن سوءه واثاره، ورزقنا الحلم والتحلم، انه سميع قريب. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنه يجب علينا أن نعلم أن نعمل بتعاليم ديننا الحنيف، وأن نأخذ بإرشادات نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يجب علينا أن نقصر أنفسنا عن الغضب، وأن لا نتسرع فيما يعود علينا بالحسرة والندامة ولا تساعة مندم. والمسلم مطالب بكتمان غيظه وإطفاء غضبه بما استطاع من تحلم وتصبر واستعاذة بالله من النفس والهوى والشيطان. واسمعوا يا معكم الله إلى وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه فيما رواه البخاري في صحيحه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والمراد بالحديث لا يعمل المرء بمقتضى الغضب إذا حصل له، بل يجاهد نفسه على ترك تنفيذه، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان هو الآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. فإذا ما جاهد المرء نفسه دفع عنه شر الغضب وذهب عنه عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى مثل هذا وقعت الإشارة في القرآن الكريم بقول الله جل وعلا واصفا للمؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويختلف الغضب في دنيا الناس إذ يتراوح صعودا وهبوطا باختلاف الأحوال والظروف، ولكنه من خلال الإطار الشرعي العام لا يخرج عن ثلاث مراتب: الأولى مرتبة الاعتدال بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله، ولولا ذلك لفسدت الأرض بانتشار الفوضى وتقويم نظام المجتمع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح. المرتبة الثانية أن ينحط الغضب عن الاعتدال لأن يضعف في الإنسان أو يفقد بالكلية، وهذا الحال هذه الحال مذمومة شرعا، لا سيما إذا تعلقت بحرمات الله وشعائره. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. أخرجه مسلم. وأما المرتبة الثالثة أن يبقى غضب على العقل والدين، ولربما جرى صاحبه إلى ارتكاب جرائم كثيرة وموبقات كثيرة، ولا يمكن التخلص من هذه العقبة إلا بفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد وهو صحيح. واستبدأ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجه أحدهما غضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وروحوا عن أنفسكم ولا تسارعوا في غضبكم، وألزموا هذا الغضب بالسكوت والابتعادة من الشيطان الرجيم، تفوزوا وتفلحوا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم حسن الخلق وأن يرزقنا الحلم والأناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.